بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. الحديث رواه الإمام مسلم. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من باب أدب من آداب المسجد، وهو الترخيص للنساء بزيارة المساجد والصلاة في المسجد وعدم منعهن إذا رغبنا الخروج شريطة أن يلتزمن بآداب الخروج إلى المسجد، بحيث لا تمس المرأة طيبا وتخرج تفلة وتخرج وقد بعدت عن الزينة والتبرج وكل ما يلفت النظر إليها. فإن التزمت المرأة بهذه الشروط فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها من الخروج، بل ينبغي له أن يأذن لها. وسيذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يتعين عليه ويجب عليه أن يخرجها، أن يأذن لها بالخروج إذا استوفت شروط الخروج ولم تخالفه. فهذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في قوله: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. لكن هذا الإذن شريطة ألا تمس طيبا، وشريطة ألا تلبس ما يظهر زينتها. فإن التزمت بذلك فعلى الزوج أن يأذن لها. وكنا قد وقفنا في هذا الدرس عند قول عائشة رضي الله تعالى عنها، قوله: ولو رأى رسول الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن، يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج. وإنما كان النساء يخرجن في المرط، يخرجنا في المروط، يخرجنا في المروط أو في المرط والأكسية والشملات الغلاظ. يقول الشوكاني رحمه الله: وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة، أي إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى منع المرأة من الخروج إلى المسجد محتجين بقول عائشة ولو رأى رسول الله صلى الله عليه ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما رأينا لمنعهن. وحيث إن موجبات المنع التي رأتها عائشة قائمة وموجودة في نساء اليوم، لذلك قالوا بالمنع. السلام عليكم. ولذلك ذهبوا إلى المنع، لكن يقول هذا القول قول مرجوح، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما قالت ذلك على سبيل الاجتهاد، وهذا الاجتهاد في مقابلة النص، ولذلك لا يصار إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وهو تصريح بالإذن. وقول عائشة ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما رأينا لمنعهن، لكن يقول إن هذا الحكم مبني ومعلق على شرط غير موجود، فالنبي لم يرى، ولما لم يرى لم يمنع، والأحكام لا ينبغي أن تتغير على أو اعتمادا على الظن، وإنما الأحكام التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أحكام باقية دائمة، أحكام قائمة لازمة، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشرع إنما يشرع للأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طلب من الرجال أن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المسجد ما قال فإن لم يفعلوا كذا لا يؤذن لهن، وإنما طلب من المرأة التي خالفت ألا تخرج، فقوله نهى المرأة التي تمس الطيب أو التي مست، نهى أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنى العشاء الآخرة، فهذا الأمر إنما هو موجه للمرأة نفسها، لكن هذا لا يتنافى مع الإذن، فإن المرأة إذا استأذنت فلزوجها أن يأذن لها إذا توافرت فيها تلك الشروط. فقول عائشة رضي الله عنها ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما رأينا لمنعهن إنما هو قول مبني على غلبة الظن، لكنه يتعارض مع النص، ولذلك لا يصار إليه. نعم. قال وليخرجن تفلات، هذا يعني إذا أخلت المرأة بذلك هي التي تمتنع، ولو خرجت إلى المسجد وهي متعطرة أو مستعطرة فإنها تأثم، لكن هذا لا يلزم منه منع الزوج ما دامت تنشد وتريد الخير. واضح؟ قال وقد تمسك بعضهم في منع النساء من المساجد مطلقا بقول عائشة وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم، بل قالت ذلك بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه هكذا عندكم يقال عليه، ومعنى يقال عليه يعني أي فيرد على قولها لم يرى ولم يمنع، وظنها ليس بحجة. لماذا كان رأي هذه الصحابية رضي الله عنها ليس بحجة؟ لأنه في مقابلة النص، ولو أن هذا الرأي لم يقابل نصا وجاء ولم يعارض بمثله ووافق الصحابة رضوان الله عليهم عائشة فيه لقلنا إن فيه حجة. قال: وظنها ليس بحجة. قوله: كما منعت بنو إسرائيل نساءها، هذا من تمام الحديث، حيث قال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قال: نعم، أو قالت: نعم. فهذا القول من عمرة، قولها نعم، والقول الذي قبله إنما هو من عائشة، حيث قالت: كما منعت بنو إسرائيل نساءها. الإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن هذا الجزء من الحديث وإن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، هكذا ذهب إليه رحمه الله، وهو ما ذكره بقوله هذا: وإن كان موقوفا فحكمه الرفع لأنه لا يقال بالرأي. قال: وقد روى نحوه عبد الرزاق، يعني الصنعاني، في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد صحيح، وهو قوله: منعت بنو إسرائيل نساءها من المسجد. لكن ما قاله الإمام الشوكاني في نظر لاحتمال أن يكون هذا هذا ليس من المرفوع، لأن هذا من الأخبار التي تنقل، ولأن هذا من الأمور التي يتضافر نقلها، خصوصا وأن بني إسرائيل يعني ليسوا ببعيدين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما أخبر بعضهم أن بني إسرائيل منعت نساءها من المسجد من أجل ما تورطوا فيه من الزينة. وقوله إن له حكم الرفع، يعني هذا القول فيه نظر، لأنه لا يلزم منه أن يكون من الأقوال الغيبية، بل قد يكون من الأمور التي تواطأ عليها بنو إسرائيل وخالفوا فيها أوامر أنبيائهم، لأن هذا القول ونسبته إلى بني إسرائيل لا يعطيه الحجة، لا يجعله حجة يلزمنا العمل بها، بل إنه مجرد خبر أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها حسب ما بلغها أن بني إسرائيل منعوا نساءهم من أجل ذلك، فظنت أن هذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولذلك قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على النساء وأحوالهن وما هم عليه من الخروج إلى المساجد في الزينة لمنعهن. والإمام الشوكاني رحمه الله قد أشار في من قبله، قال: إن هذا ليس بلازم، وإنه قول صحابي، ولذلك تعليقه على هذه المسألة بأنها مما ليس للرأي فيه مجال فيه نظر. قوله: قالت نعم، قال: يحتمل أنها تلقته عن عائشة، يعني أن عمرة سمعت أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن نساء بني إسرائيل منعنا من قبل أهلهن من الخروج إلى المساجد. يحتمل أنها تلقته عن عائشة رضي الله عنها، ويحتمل أن يكون عن غيرها، فإن كان عن عائشة فيكون الخبر موصول لأن عمرة تروي عن عائشة، لكن إن كان عن غيرها فيحتاج إلى إثبات ذلك الإسناد. قال: وقد ثبت ذلك من حديث عروة يعني ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا، يعني إنه من كلام عائشة وليس من المرفوع الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ولفظه: قالت عائشة: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، يعني الواحدة تتخذ مقعدا أو متكئا ترتقي عليه، ومرتقا من خشب أشبه ما يكون بالحذاء أو بالقدم، والغرض من ذلك أن تستشرف على النساء، أن تستشرف على النساء. قال: على الرجال، أن تستشرف على الرجال. قال: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله تعالى عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. هذا الخبر لعله هو الذي قصده الإمام الشوكاني بقوله وله حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد، ومثل هذا لا ينقل حيث ذكرت فيه تحريم من الله وذكرت فيه تسليط من الله وهو من الأمور الغيبية. لذا فإن هذا المقال أو هذه القولة هي التي لها حكم ليه؟ حكم الرفع. قال: نعم، ما سمع.
قبل وقوع هذه القصة النساء ما كانت
تحضن؟ لا، ليس معنى أن النساء ما كنا يحضن قبل هذه القصة، وإنما سلطت عليهن الحيضة، ربما المراد بها الاستحاضة، وربما المراد بها انشغالهن ومنعهن بذلك، وإلا فإن الحيضة يعني موجود في بني آدم، في نساء بني آدم، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى حواء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة لما نزل عليها دم الحيض في سرف ودخل عليها ووجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ذلك أمر كتبه الله على بني أو على بنات حواء. فدل هذا على أن المسألة ليست مقصورة على بني إسرائيل، لكن كأن ذلك زيد في أيامهن، أو أن ذلك كان يعاجلهن مما يحملنهن على تجنب المساجد. قال: وقد حصل من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو زينة واجب على الرجال. هذا هو الحكم، أن ذلك واجب على الرجال، يعني ليس له منعها، وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك، يعني إذا كان فيه زينة أو وأنه لا يجب مع ما يدعو إلى ذلك، ولا يجوز ويحرم عليهن الخروج لقوله فلا تشهدن. وصلاتهن في كل حال أو صلاتهن على كل حال في بيوتهن أفضل من صلاتهن في المساجد، وهي قاعدة يقررها رحمه الله. ثم قال: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع، أي وفضل المسجد الكثير الجمع. وكأن المساجد إنما تتفاضل ببعدها عن المصلي حيث إنه يمشي إليها، وهذا المشي يكسبه أجرا حيث يضع عنه خطيئة ويرفعه درجة. وكذلك المسجد الأكثر جمعا، فإن المسجد إذا كثر فيه عدد المصلين كان أفضل من غيره. وكذلك يقول الفقهاء إن المسجد القديم أولى وأفضل من المسجد الحديث، ذلك لأن المسجد القديم كثرت أداء العبادة فيه، ولهذا فإن المصلين فيه يعني الثواب فيه أعظم، كما جاء عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي المساجد أقدم، قال المسجد الحرام، ثم أخبر إن مسجد بيت المقدس بني بعد المسجد الحرام 500 عام، ثم جاء من بعدها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفاضلت هذه المساجد أو فضلت هذه المساجد غيرها من المساجد لقدمها. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم الناس في الصلاة أجرا، إن أعظم أعظم أفعل تفضيل أي أكثرهم أجرا عظيما في الصلاة، أبعدهم إليه ممشى، أبعدهم إليها ممشى يعني إلى هذه المساجد. والحديث رواه مسلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. وكلمة الأبعد تدل على أنهما قد يشتركان في البعد لكن أحدهما أكثر بعدا. وقوله الأبعد فالأبعد أعظم من المسجد أعظم أجرا جملة يعني اسمية، المبتدأ فيها الأبعد والخبر فيها إيه؟ أعظم أجرا، وجملة من المسجد جار ومجرور متعلقة بالأبعد. قال الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فالحديثان يدلان على أن ما بعد من المساجد أعظم أجرا، ذلك لأن العبد إذا خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كتب له من الأجر أكثر من غيره ممن يصلي في المسجد القريب، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى الصلاة يكتب له فيها أجر. قال الحديث الثاني يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه سكت عنه أبو داود والمنذري، فهو في حقهما صالح للعمل. قال وفي إسناده عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم، قال في التقريب مجهول، وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان انتهى. والخلاصة كما عرفنا أنها الخزرجي، والخلاصة والتقريب كتابان لموضوع واحد، حيث إن كلا اختصر فيه كتاب تهذيب الكمال، فابن حجر اختصر التهذيب في كتابه تهذيب التهذيب، ثم اختصر التهذيب أعني تهذيب التهذيب في كتابه المسمى بتقريب التهذيب. وأما الخزرجي فقد اختصر كتاب الإمام الذهبي وهو تهذيب تهذيب الكمال، حيث اختصره في كتابه الذي سماه بالخلاصة، والخلاصة مثل أو يعني تتطابق في كثير من الأحكام مع كتاب تقريب التهذيب. قال وفي إسناده عبد الرحمن بن مهران مولى بني هاشم قال في التقريب مجهول، وقال في الخلاصة وثقه ابن حبان انتهى، وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى، فيه التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيدا عن المسجد من المسجد أعظم ممن كان قريبا منه. وكذلك قوله الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا، وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو بخطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. الحديث. ولما أخرجه أبو داود عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار مرفوعا، عن رجل من الصحابة مرفوعا، وفيه إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه أو فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له عز وجل حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني من المسجد. الحديث. ولما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه، يعني أيضا من الأحاديث التي تؤيد هذا، قال ولما أخرجه مسلم عن جابر قال: خلت البقاع حول المسجد، يعني الأماكن، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قريب المسجد أو إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم. فقال: قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة: دياركم. ها؟ فقال يا بني سلمة، فقال يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، فهو منصوب على الإيه؟ على الإغراء. تكتب آثاركم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. نعم. ماني سامع. ما فهمت السؤال. اجبوا. لا، هو ما قال ان الراكب لا يناله، هو يقول انه ما دام بعيدا اذا خرج فكل خطوة يخطوها الى الصلاة تكتب له، سواء كان راكبا او كان ايه. لأن الراكب له أثر ولا ما له أثر؟ ها؟ هل الراكب له أثر ولا لا؟ إذن فقوله بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، فسواء كان الأثر أثر قدم أو أثر حافر أو أثر خف، ويمكن نقول أثر عجلة، ها؟ كل ذلك مما يكتب فيه الأجر. لعله هذا الذي فهمه رحمه الله، لكن لا يمنع أن الإنسان يركب، ها؟ أنه يأتي الصلاة راكبا ويأتي الصلاة ماشيا، لأن هذه وسائل، خصوصا إذا كان الإنسان يعجزه المشي أو لا يقوى عليه أو لبعده قد تفوته الصلاة، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ هذا زيادة فضل، لكن لا يسلم معناه أنه ينفي الفضل عما ركب. هذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ساقه المصنف للجزء الثاني من الترجمة، والجزء الثاني من الترجمة هو قوله إيه؟ ها؟ إيش الجزء الثاني؟ والكثير الجمع، يعني والمسجد الكثير الجمع الذي يكون أعداد المصلين فيه كثير أفضل من المسجد الذي يقل فيه عدد المصلين. نعم. هو مخير، لأن كل منهما محل فضل، فإذا رأى أن القريب مع كثرة العدد أفضل له وأنسب له فله أن يأتي القريب، وإن رأى أن الكثير أن البعيد وإن كان عدده قليل لكن من أجل الحرص على ثواب الخطوات فهو مخير بين ذلك. قلنا حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى، وأزكى أفعل تفضيل من الزكاة، بمعنى تزكو أي تفضل، وأكثر ثوابا، فصلاة الرجل مع الرجل أكثر ثوابا من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أكثر من صلاته مع الرجل، لأنه كلما زاد العدد كلما كان ذلك أزكى، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وقوله أحب أفعل تفضيل يدل على أنه أكثر محبة لله سبحانه وتعالى من صلاة العدد اليسير في المسجد وإن كان بعيدا. قال والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فهذا الحديث أيضا يقول أخرجه ابن ماجة وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم، فهو ثلاثة من أئمة الجرح والتعديل ماذا أخرجوا هذا الحديث. وأشار ابن المديني إلى صحته، قال وفي إسناده عبد الله بن أبي نصير، قيل لا يعرف لأنه ما روي عنه أو ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي. لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه، يعني عمن عن عبد الله بن نصير، فارتفعت جهالة عينه. كيف ارتفعت جهالة عينه؟ جهالة عين مين؟ عبد الله بن نصير. ما موجب رفع جهالة عينه؟ لأنه روى عنه اثنان، الرواية الأولى رواية الحاكم، والرواية الثانية اللي هي رواية رواية العيزار. الرواية الأولى رواية أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن نصير ابن أبي نصير، والرواية الثانية رواية العيزار ابن حريث عن عبد الله ابن أبي نصير. قال لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار ابن حريث عنه فارتفعت جهالة عينه، وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباس ابن أشيم. قياس قباس، قياس ايه ده؟ من حديث قباس ابن أشيم، وفي إسناده نظر، يعني اللي هي رواية مين؟ الرواية الشاهد. قال وأخرجه البزار والطبراني أيضا. قال وعبد الله المذكور إلا هو ابن أبي نصير، وثقه ابن حبان. قوله أزكى من صلاته وحده، أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي وتكفير ذنوبه لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة دون الانفراد. قوله وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، فيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل مما قل جمعه، وأن الجماعات تتفاوت في الفضل، وأن كونها تعدل 27 صلاة يحمل المطلق يحمل أو يحصل، وأن كونها تعدل 27 صلاة يحصل لمطلق الجماعة، والرجل أول الرجل مع الرجل جماعة، هكذا عندكم ولا والرجل؟ والرجل مع الرجل جماعة، أي فتحصل لهم 27، كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال الرجل مع الرجل جماعة لهم التضعيف 25، انتهى. قال وقد أخرج ابن ماجه عن أبي موسى أي البغوي عن أبي موسى أي الأشعري رحمه الله، قال والبغوي في معجم الصحابة، أي وأخرج البغوي في معجم الصحابة عن الحكم بن عمير الثمالي، فيكونان حديثين ومسندين، الأول من رواية أبي موسى والثاني من رواية الحكم بن عمير الثمالي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اثنان فما فوقهما جماعة. قال وأحاديث التضاعف إلى هذا المقدار الذي تقدم ذكرها لا ينافي المزيد في الفضل لما كان أكثر، لا ينافي الزيادة في الفضل لما كان أكثر، لا سيما مع وجود النص المصرح بذلك كما في حديث الباب، فإن حديث الباب نص وهو يدل على أن وجوه الفضل تتفاوت، فليست فقط محصورة في الجماعة، بل الجماعة كلما زاد العدد كلما زاد الفضل والأجر، وهكذا البعد كلما بعد المسجد كلما كان الأجر والفضل. ثم قال الفقهاء يقولون إنه لا ينبغي للإنسان أن يتخطى المساجد، وعليه أن يبدأ بالمسجد الأقرب، وإنما قالوا ذلك من باب درء المفاسد، لأنه قد يظن بعض الناس أن الإنسان إنما يترك المسجد الأقرب إلى ما هو أبعد، ليس من أجل الرغبة في الأجر فقط، وإنما لأن الصلاة في هذا المسجد قد تكون الجماعة يعني أو يكون ثمة أمور قد ينكرها المصلي في ذلك المسجد فيتخطاه إلى غيره. لكن إذا عرف أن المسجد الأبعد يعني مثل اليوم هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس الذين يسكنون بعيدين عنه إذا خرجوا من بيوتهم قاصدين هذا المسجد فإنه لا أحد ينكر عليهم، لكن إنما الإنكار قد يكون فيما إذا تساوت المساجد من حيث جدية يعني من حيث إحداثها ومن حيث عدد المصلين، فإن لا شك في هذه الحال المسجد القريب والمسجد الذي يتوافر فيه العدد المناسب أفضل من المسجد الإيش من المسجد الآخر الذي لا يتحقق فيه ذلك. نعم. يعني بعضهم يقول لو أن إنسانا تتبع الخطيب لكون الخطيب أكثر يعني تأثيرا، لا شك أن هذا مطلب من المطالب، لأن التأثر بالخطبة وسماع الموعظة والإفادة لا شك أنها من المطالب التي ينبغي للإنسان أن ينشدها، وكذلك إذا كان الإمام أكثر قراءة أقرأ ها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم، فإذا رأينا مسجدين أو أكثر وبعضها الأئمة فيها أقرأ وحرصنا على متابعة الأقرأ فإن هذا أيضا من المطالب، وهي من الأمور التي تتفاوت فيها المساجد. واضح؟ ما فهمت سؤالك. كيف سياسي؟ اسمك ايه انت؟ ما اسمك؟ هذا ترك المساجد لأمور شيطانية، ولذلك لا ينال ثوابا ما دام ترك المسجد لهذه الأسباب، وهذا من الأمور التي يعني لا ينبغي للناس أن يخوضوا فيها، لأن العبادة أمور ينشد الناس فيها التقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرع لنا الجماعة من أجل أن يتكاتف الناس ومن أجل أن يتفق الناس، لا من أجل أن يتفرقوا. أما إذا كانت المعاملات بين الناس مبنية على الفرقة ومبنية على الاختلاف ومبنية، فهذا كله من ما يكون للشيطان فيه إيش أثر ونصيب وتوجيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم شر الشياطين. قال باب السعي إلى المسجد بالسكينة. قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع جلبة رجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحديث متفق عليه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال: وهذه الحركات وتلك الأصوات إنما هي نتيجة الجري والسعي والهرولة بقصد إدراك الإيه؟ إدراك الصلاة. وهذا من الأمور التي قد ينزعج بها الإمام والمصلون، ولذلك قال: استمع جلبة جلبة رجال. وهذه الجلبة نسبت إلى الرجال فقيل جلبة رجال. فلما صلى يعني فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم؟ كأنه يسأل عن سبب تلك الجلبة. قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، يعني بادرنا وأسرعنا الخطى من أجل إدراك الصلاة. قال: فلا تفعلوا، يعني لا تفعلوا مثل هذه الجلبة، ولا تفعلوا ذلك الاستعجال. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، ومعنى السكينة يعني الهدوء والتأدى. عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يعني أكملوا. وسيمر بنا أن في بعض الروايات: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. وحمل علماء الحديث أو بعض علماء الحديث أن لفظة فأتموا هي نفس لفظة فاقضوا، ومعنى فاقضوا أي فأتموا أو فأدوا الصلاة حتى تفرغوا منها. وهذا يستلزم أن تكون الصلاة التي يكملها المأموم الذي فاتته جزء الصلاة يكملها كما فعلها الإمام، ولا ينبغي له أن يحتسبها يعني كما هو آخر الصلوات، بل عليه أن يعدها مثل ما فات ويؤديها كما فات. وهذا إنما يظهر أثر الخلاف فيه في الصلوات الجهرية. فلو أن إنسانا جاء إلى الصلاة وأدرك منها الركعتين الأخريين، فالأولى أن يقضي الركعتين كما عليه الركعتان الأوليان من حيث الجهر بالبسملة، ومن حيث الجهر بالقراءة، ومن حيث قراءة سورة مع الفاتح. هذا ما يتعلق بمسألة أقضوا أو أتموا. فكثير من العلماء حملوا اللفظين بمعنى واحد على أنهما مترادفان، فينبغي للمسبوق أن يؤدي الصلاة كما فاتت، يعني أن يكمل كما فات. ومنهم من فرق بين كلمة فقضوا وبين كلمة فأتموا، وقال إن الإتمام يقتضي اعتبار ما أدركه الإنسان مع الإمام هي صدور الصلاة وأوائلها، وأنه يتم بما يبقى، يتم بما يبقى، ولذلك لا يلزمه قراءة سورة مع الفاتحة، ولا يلزمه الجهر بالقراءة. هذا هو ناتج الخلاف وأثر الخلاف في هذا الفهم لهذا الحديث. فمن اعتبر اللفظتين مترادفتين حمل الإتمام على القضاء، وبين أن المراد أن يصلي بالصورة التي فاتت. وأما من حمل الإتمام بمعنى أو القضاء بمعنى الإتمام فإنه يؤديها بحسب مواقعها، من حيث اعتبار أن ما صلاه مع الإمام هو صدر الصلاة ويكمل الصلاة بما بقي. واضح؟ نعم، معناه يتابع. أحسنت. نعم. لا، هو لابد أن يأتي بالفاتحة في الركعات الأربع، أي لكن هو فيما يتعلق بالزيادة على الفاتحة، هذا هو ليش وجهه، يعني ثمرة الخلاف. قال الراجح الأحوط أن يأخذ الإنسان بالأحوط فيؤدي الصلاة كما فاتت، فإن فاتت الركعتين الأوليين يتممهما كالأوليين، يصلي يقرأ الفاتحة والإيه والسورة، وإن كانت جهرية يجهر بها. قال قوله جلبا، قال بجيم ولام موحدة مفتوحات، جلبا بجيم ولام موحدة مفتوحات، ها بجيم ولام موحدة وموحدة بجيم ولام وموحدة، ها لا بجيم ولام وموحدة، لأن اللام مهملة، المراد بالموحدة هي الباء، فلا بد من الواو. اليوم نسخة عبد الحكيم عاد نسخة بز بها الناس، ها بجيم ولام وموحدة مفتوحات. نعم، ايه السعي الاسراع، ها والمشي اللي هو دون الاسراع، فهو مطلوب منك ان تمشي مشية عادية ولا تسرع. قال اي اصواتهم حال حركتهم، هذا معنى الجلبة. قوله فعليكم السكينة، ضبطه القرطبي بنصب السكينة على انها ايه منصوبة على الإغراء، أي فلزم السكينة منصوبة على الإغراء، بمعنى عليكم بمعنى الزموا، ها السكينة السكينة، وهذا كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيام نسكه كان يقول للناس أيها الناس السكينة السكينة، أي عليكم أو الزموا السكينة السكينة. قال وضبطه النووي بالرفع، عليكم السكينة، فالسكينة مبتدأ مؤخر، وعليكم جار ومجرور متعلق بالخبر، أي ها السكينة مطلوبة منكم أو السكينة واجبة عليكم. قال بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، والجملة تكون في محل نصب. السكينة عليكم السكينة أي السكينة واجبة عليكم حال كونكم تمشون إلى المسجد. قال في موضع الحال وفي رواية للبخاري وعليكم بالسكينة يعني بزيادة حرف الجر اللي هو الباء حيث دخل على السكينة فجرها. إذن فكأن عندنا كلمة أو ضبط السكينة يكون بالثلاثة أوجه بالنصب وبالرفع وبالإيه وبالجر. ها؟ أيوة الحال صح في الضمير في أتيتم حال كونكم إذا أتيتم أو حال كونكم تأتون المسجد فعليكم بالسكينة حال كونكم تأتون إلى المسجد. قال وقد استشكل بعضهم دخول الباء يعني على كلمة بالسكينة ليش؟ قال لأنه متعد بنفسه. فين المتعدي بنفسه؟ ها؟ اللي هو أصل الفعل أتى المسجد. إذا أتيتم المسجد فالزموا السكينة، أو إذا قلنا أنه منصوب على الإغراء بمعنى إلزموا السكينة فيكون الفعل متعديا. ولذلك استشكل البعض إذا كان الفعل متعدي بنفسه فلماذا يدخل عليه حرف العلة؟ لأن حرف العلة إنما يدخل على الفعل اللازم، لأن حرف الجر إنما يدخل على الفعل اللازم ليعديه. أما إذا كان الفعل غير لازم متعد فيتعدى بنفسه. قال وفي رواية للبخاري وعليكم بالسكينة. قال وقد استشكل بعضهم دخول الباء يعني على الفعل على الاسم لأنه متعد بنفسه كقوله تعالى عليكم أنفسكم، يعني إلزموا أنفسكم عليكم أنفسكم. قال الحافظ وفيه نظر لثبوت زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة كحديث عليكم برخصة الله، ها، فعليه بالصوم يعني هذه الرواية الثانية، وعليك بالمرأة لما قال فاظفر بذات الدين. قوله فما أدركتم، قال الكرماني الفاء جواب شرط محذوف أي إذا ثبت لكم ما هو أولى بكم فما أدركتم فصلوا. قال في الفتح أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم، يعني إذا أتيتم المسجد وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فإيه فصلوا، أي إذا فعلتم فما أدركتم فصلوا، أي فعلتم الذي آمركم به من السكينة وترك الإسراع. قوله وما فاتكم فأتموا أي أكملوا. وقد اختلف في هذه اللفظة في حديث أبي قتادة، فرواية الجمهور فأتموا، ورواية معاوية بن هشام عن شيبان فقضوا، كذا ذكره ابن أبي شيبة عنه. قال ومثله روى أبو داود. وكذلك وقع الخلاف في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكر المصنف، يعني أن بعض الروايات فقضوا وبعضها فاتموا. قال الحافظ والحاصل أن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا. قال وإنما يظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين التمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. لسه دوبنا مدحنا نسختك ما لها. قال لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. يعني كأنه رحمه الله يقول حمل التمام على القضاء وحمل القضاء على التمام أولى من تفسير القضاء بمعنى وتفسير الايه التمام بمعنى. وهذا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن بمعنى إيه قضاهن كما جاء في الآية الثانية فقضاهن يعني بمعنى أنه فعلها. قال نعم نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم.